بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نبدأ اليوم بتطبيق الطريقة التي ذكرتها لكم، فنسمع. بس ما صورت لنا عشان
صورت الحمد لله.
التصوير شرط، التصوير شرط، شرط أصولي عشان صير متابع. ماشي،
ما سويت شيخ قطعة واحدة اللي يعني متماسكة هي من أفرأيتم ما تمنون إلين فلولا تذكرون لقد كنت نشط الأولى. بعد يبدو لنا لو طولنا بالدرسي بأكثر
هذا. لا ماشي ماشي.
الآيات قال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونها أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يقول تعالى للمشركين: أفرأيتم ما تصبون من المني في أرحام نسائكم أأنتم تخلقونه بشرا أم نحن الخالقون له.
طيب، أأنتم تخلقونه بشرا أم نحن الخالقون له. طيب، لو احنا أردنا أن الآن الخلق طبعا معروف، لكن في مجال التفسير هل من الأولى هنا أن نغير أو يعني نعطي عبارة مقابل لتخلقونه؟ يعني بدل ما نقول أنتم تخلقونه ماذا نقول؟ أنتم إيش؟ تصيرونه أو تقدرونه أو تنشئونه أو تجعلونه أو توجدونه، وإن كانت هذه لا تعطي الدلالة الدقيقة لمادة الخلقة. عشان نفهم الآن، أردنا الدلالة الدقيقة مادة خلقة فهي تدل على إنشاء وتقدير معا، يعني على إنشاء وتقدير، ولذا الخلق هو يجمع المعنيين، معنى الإنشاء ومعنى التقدير، وأحيانا قد يراد به أحد المعنيين دون الآخر على حسب السياق، يعني على حسب السياق. يعني فلو أنت أردت أن تقول أنتم توجدونه تقدرونه وتوجدونه، يعني قدره ثم إيش؟ أوجده، قدره ثم أوجده، هيكون هو تفسير لماذا؟ للخلق. وهذه تأتي إشكالية عند الذي يريد أن يكتب التفسير، هل يبقي اللفظة التي صارت واضحة وظاهرة أو يستبدلها بمقابل لها لأنه في باب التفسير؟ وهنا تختلف الاجتهادات، فقد يقول قائل: الأولى أنه ما استطعت أن تبدله إلى مقابله فبدله، ويقول الآخر: لا، الشيء الواضح لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يبدل لكي لا تضطرب العبارة. لذا لاحظ العبارة عنده غير مضطربة، ولا لا؟ أعد العبارة:
أأنتم تخلقونه بشرا أم نحن الخالقون له.
يعني لاحظوا، زاد الآن بشرا والخالقون زاد إيش؟ له، أضاف على الآية. لو قلنا بالعبارة الأخرى قال: أنتم توجدونه تقدرونه وتوجدونه بشرا، فتصير العبارة بهذا الشكل. أم نحن الخالقون تبقى كما هي، ما في أشكال، يعني يجوز أم نحن الموجدون والمقدرون له بشرا بناء على تفسير الخلق. ماشي.
نحن قدرنا بينكم الموت فجعلنا لكل أجله.
طيب، قدرنا هنا هل نستطيع أن نغير لفظ قدرنا؟ يعني ما المراد بالتقدير هنا؟ يعني وقتنا؟
هذا اللي يفهمه.
طيب، إذا كان قدرنا معنى وقتنا، لا يصلح وقتنا بينكم، فيكون وقتنا لكم، فكان صارت معنى قدرنا بينكم يعني وقتنا لكم أجلا، نقول وقتنا لكم أجلا. ماشي.
ثم خوف الله المشركين فقال: وما نحن بمغلوبين أو بمعجزين كما يعبر بعض المفسرين على أن نستبدل بكم أمثالكم من الخلق.
طيب، يعني الآن وما نحن
بمغلوبين على أن نستبدل بكم أمثالكم من الخلق،
فإذا فسر السبق معنى إيش؟ الغلبة، وهذا هو أو العجز، جاز هذا أو هذا، يعني وما نحن بمغلوبين أو ما نحن إيش؟ بمعجزين على أن نبدل أمثالكم. نبدل، غيرتها ولا تركتها كما هي؟
قلت نستبدل بكم أمثالكم.
ولا غيرت أصل المادة، لو قلت نغير بكم ممكن ولا لا؟ على أن نغير بكم. إيه نعم،
على أن نأتي بخلق جديد
ممكن أصير تفسير معنى. وإذا أردت لماذا إحنا يعني فائدة هذا أن ننتبه أنه حينما تريد أن تركب البدائل اللغوية تحتاج إلى ضبط. أنا من هناك. نعم.
وقيل هنا اللي هو ما نحن على أن نستبدل بكم أمثالكم، تكون يكون هكذا الآية، وما نحن مغلوبين على أن نستبدل بكم خيرا منكم من الخلق أو أمثل منكم من الخلق.
طب هذه ليش الصياغة هذه في إيش إشكال فيها؟
المثال هنا قال نستبدل بكم أمثالكم من الخلق، يعني أنها نأتي بغيرك بس.
طيب والاختيار؟
لا، الاختيار الثاني قالوا نستبدل بكم خيرا منكم، كأنهم نظروا يعني ل...
أي أمثال؟ هل أمثالكم تدل على خيرا؟ يعني هو الآن استبدل على أن نبدل إيش؟
الآن في طبعا نستبدل نبدل بكم أمثالكم يعني غيركم.
طيب
مطلق.
أيوة.
لا، في بعض المفسرين قال خيرا منكم.
إيه نعم، تكون يعني كذا أو كذا.
إيه؟
على أن نبدل أمثالكم أو خيرا منكم، تجي عبارة أو.
نعم.
يعني بدل العبارة الطويلة نقول أن نبدل أمثالكم أو خيرا منكم. طبعا لاحظ لو أنت وضعت بدل أمثالكم مادة شبه لأشباهكم تكون أقل من معنى المثلية، أقل من معنى المثلية. وأمثال واضحة، لكن لو أردت أن تستبدل أمثالا على أن نبدلكم بغيركم ممن يماثلكم، تلاحظ أنك مدلول المماثلة صعب أنك إيش تبتعد عنه، لأنه الاتيان بما يدل على المماثلة من غير لفظه مع وضوحه صعب، يعني من غير لفظه مع وضوحه صعب، بخلاف نبدل بمعنى نغير، بدل وغير قابلة قليلا لي يعني للتغيير. نعم.
ربما القول هذا يا شيخ مأخوذ من المعنى اللغوي الأمثل وهو الأفضل.
إي نعم صح، أفضل صحيح، هذا ممكن
يعني يكون مأخوذ منه.
إلى ما خالف على هذا، نقول على الأمثال اللي هم غيركم عموما، يعني نبدل أفضل منكم هذا قول، أو نبدل أمثالكم من جنسكم يعني بغض النظر. إي نعم، نظرك بغض النظر عن الخيرية. ممكن النظراء يكون بديلا، بس إنه النظراء أحيانا، وهذه من الأشياء التي يجب أن تبينها، أنك حينما تريد أن تفسر وتأتي بكلمة أحيانا تأتي بالكلمة التي فيها إيش أكثر غرابة من الكلمة الموجودة، لأنك النظراء تجد ماذا لن تفسرها، لكنه مبدأ أنه كيف توصل الكلام. ماشي.
عندنا هنا في شيخ الآية مفسرين، أنا وجدت أنهم منهم من يقول أمثالكم يعني خلق آخرين، ولما قال لا، ما أن خطاب المشركين يقصد خيرا في ناس مثلا أنتم مشركين نأتي بمؤمنين.
ماشي.
ومثل مقاتل جمع بين الاثنين.
يعني
لكن ما أدري هل هو يقصد يعني هذا أو هذا، أو أنه يعني الآية يعني،
لكن هو إذا
لكم أو أمثل منكم أو خالف،
إذا قيل أمثل منكم فقط عن دخل فيه القول الأول، القول الأول راجع إلى معنى يعني نبدل بشر غيركم، فالذي يبدلون، وهذا أيضا من لازم هذا، لماذا بدل هؤلاء بهؤلاء؟ لأن هؤلاء لم يقوموا بماذا؟ بالأمر، فمن جاء وبدل به فقط عن يقوم به فيكون أفضل من الأول، فالقولان بينهما تلازم، يعني هذا يتضمن هذا وهذا يستلزم هذا، يعني ما فيهم هكذا الخلاف.
لا ما فيه خلاف.
نعم.
يعني وارد في القرآن هذا وهذا، فيه إن يشاء يذهبكم والناس يأتي بآخرين، فيه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم
لا يكون أمثالكم. نعم. ماشي.
قلنا يا شيخ وما نحن مغلوبين على أن نستبدل بكم أمثالكم من الخلق ونخلقكم في صورة أخرى لا تعلمونها.
أيوة، وننشئكم فيما لا تعلمون.
نعم، ننشئكم فيما لا تعلمون.
جميل.
فيه معنى آخر، لا هذا على التخويف، على المعنى اللي
نعم.
قلنا به هنا فيه معنى آخر أنه ليس للتخويف، يكون معنى الآية هنا نحن قدرنا بينكم الموت على أن نستبدل بكم أمثالكم من الخلق ونخلقكم في صورة أخرى لا تعلمون، وما نحن مسبوقين على ذلك أو ما نحن مغلوبين على ذلك.
نعم.
ولقد علمتم الخلق الأول، خلق آدم. ولقد علمتم النشأة الأولى، ولقد علمتم الخلق الأول خلق آدم فهل لا تذكرون فتعلموا أن الذي أنشأكم النشأة الأولى أو أنشأ النشأة الأولى أنشأكم النشأة الأولى ولم تكونوا شيئا لا يتعذر عليه أن يعيدكم من بعد فنائكم ومماتكم.
ماشي.
طبعا فيه القول الآخر أن الخلق الأول اللي هو خلقكم أنتم مبقى.
أي نعم.
بعد أن نبقوا شيئا.
نعم.
انتهى المقطع.
انتهى. جيد. طيب أنت كيف وجدت مع محاولة الصياغة؟ حضنا ايش اسميها التجربة الشخصية؟
والله يعقص هل فيها صعوبة او لا او
ما ادري، عبر بما شئت.
عبر، انا وجدت اني طبعا مضطر اني اجعل امامي مكتوب التفسير انتق يعني عبارات وش الاحسن وش الاقرب وش كذا وتركب عبارة على عبارة الى ان يعني رجت هذا.
طيب
ولو كان في خلافات اكثر سيكون يعني اصعب شوي. مقطع هذا يعني فيه من الخلافات فيه بسيطة ليست بذلك.
يعني كأنك خليت اللي بعده للي بعدك. ها؟
الآن يا شيخ هذا محاولة للمعاني
للآية. أي نعم. يعني محاولة للملمة المعاني اللي كانت على يعني أوجه التفسير المذكورة، يعني يختار الوجه أو يذكر وجه مختار ويشير إلى الأقوال الأخرى إشارة سريعة. يعني بحيث أنها تكون مصوغة صياغة تامة. أيضا يعني نحتاج إلى أمثلة أخرى، وأنا أفضل أن تكون يعني مسبوكة سبكا واحدا مثل طريقة التفسير الميسر، بحيث أن نقرأها مسبوكة مع بعض بحيث تتوازن معنا الآيات.
معاني شيخ ولا يعني ما يدور حولها من الأقوال؟
لا، نفس المعاني بحيث الأقوال ندع لها جانب حيث نشير فقط إشارة مثل ما فعل، لكن بحيث ان الان لانه الان دخلنا احنا في الخلاف مره اخرى، انا اريد ان نطلع من الخلاف انه يسبك التفسير واحدا سبكا واحدا، وبعدين اذا فيه يشار الى مناطق الخلاف فيما بعد لما يسبك
يعني التفسير. بعد ما ينتهي مره من المقطع
اي بعد ما ينتهي يشير انه هذا القول هذه الايه لو قيل فيها كذا، بحيث ان احنا نريد ترابط المعنى. السلام. نريد ترابط المعنى معا، وهي كلها بناخذ ثلاث اربع ايات يعني لا نطيل. بعد ما يربط المعنى مع بعض ممكن نرجع ونشير إلى الاختلافات الواردة.
لأنه سبق المعنى سهل، سبق المعنى لو تطلع على تفسير الشعبي مثلا ترى المعنى الإجمالي يقتضي.
لا، احنا كلامنا من خلال طريقتنا في النقاش. ما هو إلا ممكن بعد التفسير الميسر أسهل، لكن كلامنا احنا من خلال طريقتنا في النقاش تأخذ نفس الآيات وتنظر، ولهذا هو يشير إلى معاني لا يمكن تجدها عند السعدي ولا في هذا، ودقة اختيار اللفظة
يعني سياق العبارة يراعي ما تعرف.
إيه نعم. فمن يقوم بالدرس الثاني؟ الآيات اللي بعدها إيش؟ وأنا ثلاث أربع آيات كذا تصير متصلة.
فرأيتم ما تحرثون، فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه ونحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون.
من يأخذ هذه؟ يكفي هذا. كله ساكت.
شيخ يكون مقطعين عشان نمشي مع كل مقطع.
كيف؟
متابع يا شيخ.
نأخذ
أول متابع معكم أول بأول.
هم الأولى.
تأخذ شيء؟ طيب ما نحن نسوي تكرار. أخذ بعدك نقول لحسين وبعد حسين نقول لك أنت. هي آيات قليلة يعني، بس إن فيها طبعا فضلتم تفكتعون هي اللي بتأخذ شوي. الله يوفقك إن شاء الله. طيب نبدأ. سم يبدو على أنتم مدهنون خلصنا ولا لا؟ وتجعلون رزقكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يقول وتجعلون شكر الله على رزقه إياكم التكذيب، وكذلك وذلك كقول قائل لآخر جعلت إحساني إليك إساءة منك إليك، بمعنى جعلت شكر إحساني أو ثواب إحساني إليك إساءة منك إليك. وقد ذكر عن الهيثم بن عدي أن من لغة أزد شنوءة ما رزق فلان، بمعنى ما شكر، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم فيه ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال شكركم. وساق بإسناده عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رفعه قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال شكركم، تقولون مطرنا بنوع كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. وساق بإسناده عن أبي عبد الرحمن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال شكركم أنكم تكذبون قال يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. وقرأ ابن عباس وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ثم قال ما مطر الناس ليلة قط إلا أصبح بعض الناس مشركين يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا قال وقال وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وتجعلون رزقكم قال وتجعلون شكركم على ما أنزلت عليكم من الغيث والرحمة تقولون مطرنا بنوع كذا وكذا قال فكان ذلك منهم كفرا بما أنعم الله عليهم. وساق بإسناده عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال أحسبه أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ومطر يقول مطرنا ببعض عثانين الأسد فقال كذبت بل هو رزق الله. وساق بإسناده عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها فيصبح بها قوم كافرين يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. قال محمد بن إسحاق فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب قال محمد بن إبراهيم فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب فقال ونحن قد سمعنا من أبي هريرة. وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يستسقي فلما استسقى التفت إلى العباس فقال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بقي من نوء الثريا؟ فقال العلماء بها يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعا. قال فما مضت سابعة حتى مضت. وساق بإسناده عن أبي عبد الرحمن عن علي وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال كان يقرأها وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. وساق بإسناده عن عطية العوف عن ابن عباس قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يقول جعلتم رزق الله بنوع النجم، وكان رزقهم في أنفسهم بالأنواع، أنواع المطر، إذا نزل عليهم المطر قالوا رزقنا بنوع كذا وكذا، وإذا أمسك عنهم كذبوا، فذلك تكذيبهم. وساق بإسناده عن عطاء الخرساني في قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال كان ناس يمطرون فيقولون مطرنا بنوع كذا مطرنا بنوع كذا. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال قولهم في الأنواء مطرنا بنوع كذا ونوع كذا، يقول قولوا هو من عند الله وهو رزقه. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يقول جعل الله رزقكم في السماء وأنتم تجعلونه في الأنواء. وساق بإسناده عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين، ثم قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يقول قائل مطرنا بنجم كذا وكذا. وقال آخرون بل معنى ذلك وتجعلون حظكم منه التكذيب، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أما الحسن فكان يقول بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب به. وساق بإسناده عن معمر قال قال الحسن في قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، طبعا ظاهر عندنا أن هناك خلاف بين المفسرين في لفظ الرزق، هذا أول خلاف. وأيضا ظاهر كذلك أن هناك خلاف بينهم في ماذا؟ في المكذب به، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هل هم يكذبون بالرزق أو يكذبون بغيره؟ لأن قول الحسن الأخير قال بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب به، يعني تكذبون بربكم بإنزال المطر أو تكذبون بحظكم من القرآن بالقرآن. ولا شك أن الحسن فيما يبدو نظر إلى ماذا؟ إلى السياق، قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون حظكم لو رزقكم من هذا الكتاب إيش؟ التكذيب به، التكذيب به. أما الخلاف في الرزق أولا في قوله وتجعلون رزقكم، فإما أن يكون تفسير الرزق بمعنى الشكر، وإما أن يحمل على حذف مضاف أي تجعلون شكر رزقكم الذي هو المطر، يعني ما تمطرون به فتنسبونه بدل أن تشكروا ربكم تنسبونه للأنواع. يعني إذن عندنا الآن القول الأول أن يكون على الحذف، تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون، والقول الثاني تجعلون شكركم أنكم تكذبون. القول الثاني وهو تفسير الرزق بمدلول الشكر، يعني تفسيرا مرادفا، نسب أو نسبه الهيثم بن عدي أنه من لغة أزد شنوءة. والهيثم بن عدي هذا جاء في ترجمته أنه أخباري علامة كذبه يحيى والبخاري، توفي سنة 206، وله ترجمة في اللسان والميزان وفي غيرهما، يعني في طبقة أصحاب اللغة، لو الطبقة الثانية من أصحاب اللغة الفراء وأبو عبيدة معمر بن ثنى وقطرب، فهو كان أخباريا كما ورد عنه. فهل يقبل نقل مثل هذا الرجل في هذه اللغة أن أنها لغة أزد شنوءة. كونه وصف بالكذب
هذا لا يضر
خبر، لكنك ستبني عليه معنى، لأنه الآن هذا المعنى الآخر الذي ذكره إذا تتبعت كتب اللغة تجد أنها ذكرته، وممن ذكره نعم، يعني نقول أنه لم ينفرد، لكن ممن ذكره ابن دريد في الجمهرة قال والرزق أو الرزق الشكر أو الرزق الشكر، قال لغة سروية، قال الشاعر مننت على رجال عمرو برازقي غير مرزوقي أو برازقي غير مرزوقي، قال أي غير مشكور، ومنه وتجعلون رزقكم أي شكركم. قول لغة سروية هذه النسبة إلى إيش؟ إلى جبال السروات، وأزد شنوءة في السروات أيضا. فإذا هذه اللغة مشهورة أو هذه اللفظة مشهورة عند الأزد بأن اللفظة هذه مدلولها مدلول إيش؟ الشكر، الشكر. فيقول قال منهم رزقني فلان بمعنى إيش؟ شكرني. وهذه أحد أسباب تعدد معاني اللفظة في اللغة اللي يسمى في الاشتراك اللغوي. أي نعم. فلو جينا الآن نفسر هذه اللفظة بالرزق معنى الشكر فهذا جائز محتمل، أن تجعلون شكركم أنكم تكذبون، يجعلون مقابل لا مقابل الشكر التكذيب، يعني بدل أن تشكروا تكذبون، أو أن يكون من باب إيش؟ الإضافة اللي شكر رزقكم. ولاحظ أن المعنى في النهاية متقارب من جهة إيش؟ الدلالة المعنوية النهائية، أنه يعني فسر بهذا ومن فسر بهذا، لكن الاختلاف هنا في قضية المدلول، هل المدلول المراد الآن هو أن الرزق هو الشكر أو أن هناك حذف إيش؟ مضاف. وعلى هذا سار المفسرون عند تفسير هذه الآية الإشارة إلى، والمعربون كذلك الإشارة إلى هذين القولين، الإشارة إلى هذين القولين. لا طبعا لا يظهر في هذين القولين إشكال من جهة المعنى، لا يظهر إشكال من جهة المعنى، لأن كلا المعنيين محتمل. فما دام أن هذا المعنى محتمل وهذا المعنى محتمل وليس هناك ما يرجح أو يشير إلى أحدهما دون الآخر فلا بأس من القول بهما معا. لكن لو قال قائل إن القراءة التي قرأ بها علي، أن علي نسبت إليه قراءة وإيش؟ قال وتجعلون الشكر شكركم شكركم أنكم تكذبون، تكون ساندة لما ذكر من قول اللي هو التفسير بلغة أز شنوة، فهذا ممكن. ومن رأى أيضا جملة التفاسير التي فسرت الرزق بالشكر وقدمه أيضا لكان هذا أيضا وجها في الترجيح أو وجها في ماذا؟ في التقديم، أي أن عبارات المفسرين وهذه القراءة المنسوبة إلى علي رضي الله عنه كلها تشير إلى هذا المعنى، كلها تشير إلى هذا المعنى، فهذا صحيح. والمعنى الآخر أيضا صحيح. في مسألة ذكرها قبل أن انتقل القول الحسن، ذكر أبو جعفر النحاس مسألة مرتبطة بالقراءات، قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قرأ وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، وعن ابن عباس وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. قال أبو جعفر وهاتان القراءتان على التفسير، هذا من كلام أبو جعفر النحاس، قال وهاتان القراءتان على التفسير، ولا يتأول أو ولا يتأول على أحد من الصحابة أنه قرأ بخلاف ما في المصحف المجمع عليه. قال وكذا التفسير، يعني التفسير جاء على ما يناسب إيش؟ القراءة. والمعنى على قراءة الجماعة وتجعلون شكر رزقكم، ثم حذف مثل واسأل القرية، وقد فسر ابن عباس هذا التكذيب كيف كان منهم إلى آخر كلامه. طبعا المسألة هنا مرتبطة بماذا؟ بالقراءات، أنه قال وهاتان قراءتان على التفسير. هل هناك ضابط يمكن أن نضبط به أو أن نعرف الفرق بين القراءة التي تكون قراءة قرأت ونسخت وقراءة على التفسير. وما معنى قراءة على التفسير؟ هذا مصطلح يتكرر، يقول هذه القراءة على التفسير. فهل أحد منكم اطلع على شيء يمكن يكون فارقا في هذا؟ المسألة واضحة. يعني هو الآن في لما يأتون يعالجون أحيانا بعض القراءة الشاذة، يقول أقول هذه القراءة قراءة تفسيرية أو قراءة على التفسير، يعني أن ابن عباس لا يريد أن، أو علي رضي الله عنهما لا يريد أن تجعلون شكركم هذه الآية نزلت هكذا، يقول أنه أبدل لفظ الرزق بماذا؟ بالشكر، من باب التفسير. هذا يكون قراءة على التفسير. كمان لو مثلا إذا جئت في مثل آية من الآيات ومثلا إنا أعطيناك الكوثر، قلت لك إنا أعطيناك النهر الذي خبأه الله سبحانه وتعالى لك يوم القيامة مثلا، فلما قل إنا أعطيناك النهر وأسكت، ما هذا تفسير؟ ما هو إيش؟ نفس الآية. فهم يقولون إن هذه قراءة تفسيرية، وليس أنه أراد أن يقرأ إيش؟ الآية. أقول هذا الكلام يقبل لو كان عندنا استطاعة أن نعرف الفرق بين القراءة التفسيرية والقراءة المنسوخة. فلما لا تكون هذه القراءة مما قرئ به ثم نسخ؟ هل هناك مانع؟
أخي ما
تناقل إيش؟
تناقل القراءة.
هذا منقول الآن منسوبة إلى علي وابن عباس.
حذف لفظ وإبداله بلفظ آخر يدل على أنها ليست منسوخة.
يدل على أنها
حذف اللفظ اللي هو رزقكم
هنا
ووضع شكر رزق.
ما في شكر، شكركم بس.
شكركم لكن حذفت رزقكم.
إي نعم، يعني يبدأ اللفظ مكان لفظ.
يعني المنسوخة أبدلت اللفظ.
لا، قد تكون مما نسخ. لا، النسخ هنا مما ترك، يعني أهمل، يعني تركت القراءة به. ليس النسخ أنه لابد أن يكون له بدل. يعني المنسوخ في القراءات هو ما تركت القراءة به،
مثل آية الرجم
وغيرها، سميها منسوخ. وليس المقصود أنه ينسخ شيء ثم يأتي بغيره، لا لا يلزم.
لا، أنا أقصد الإبدال علي رضي الله عنه بلفظ رزقكم بشكركم يدل على أنه بالتفسير، أنه أراد أن يوضح. لكن هل هو جائز أن الإنسان يقرأ بالتفسير؟
لا، ما غير جائز. هو أنا هذا الآن أقول أنه كيف نستدل على أن هذه القراءة قراءة تفسيرية؟ يعني ما الوجه يجعلنا نقول أنها تفسيرية؟ فقط هذه الحجة؟
أليس من شرط القراءة الآن اشتهار القراءة وموافقتها للغة العربية؟
طيب،
من الشروط أن تشتهر.
طيب، أنا ما أقبلها الآن، ما أتكلم عن قبول القراءة.
سم. لكن هذه الشهرة الآن يعني تفرق بين تكون هذه تفسير وكونها تكون قرآن متواتر.
ما يكفي، كيف يكفي؟ الشهرة ما تكفي أن تكون هذه. أنا أقول أنه الآن حملهم هذه، حملهم مثل هذه القراءة على قراءة التفسير، هل إن قراءة تفسيرية إن أراد أن يفسر، ما في ما يدل عليها. لأنه الآن الراوي أبو عبد الرحمن السلمي يقول قال كان يقرأها وتجعلون شكر رزقكم، شكركم أنكم تكذبون. يقول كان يقرأها، أنا من سبق قرأ إليه. وقرأ ابن عباس كذا.
يا شيخ، يبدو لنا لأنه مستخدمة في كلام اللغة أن معناها كذا، فاستدلوا بذلك على أنها ليس شرح لللفظ وإنما ذكر لمعناه في اللغة. وهذا اللي أردت أن أدخل داخل فيه، أنه أيضا كانت مشهورة الله في قريش، أن إذا كان علي رضي الله عنه أوردها وابن عباس أوردها والنبي صلى الله عليه وسلم أوردها، فكانت معروفة أيضا في قريش.
معروفة، ما هي مشكلة، اللفظة معروفة. لكن إيش اللي يجعلني أفرق بين أنا نحكم منها؟ يعني هل هناك ضابط دقيق يجعلني أحكم بين هذه قراءة تفسيرية؟
أحسن الله إليك. النحاس ممكن إشارة خليفة المسخر
بلى،
كان هذا الضابط
عند النحاس ولا يتأول على أهل. سنأتي إليه القيد هذا، سأتي إليه القيد هذا.
لكن يعني الإجابة تكون بسؤال. الآن المصاحف الخمسة التي أو السبعة التي وزعت لها وجود في الحاضر؟
لا، فيه طبعا ما يزع منه موجود، لكن على العموم موجود ما بقي من مؤلفات في الرسم، يعني من المؤلفات التي بعض العلماء اطلعوا على هذه المصاحف أو اطلعوا على المصاحف القديمة فكتبوا ودونوا، أو نسبوا إلى أئمة القراءة ممن اطلع على المصاحف فدون. يعني عندنا التدوين، أما مصحف لا موجود بين يدينا صعب. وإن كان بعضهم يعني يزعم أنه موجود مثل مصحف في سمرقند ومصحف في تركيا، لكنه صعب.
يعني ضابط الشيخ الحفظ
في إيش؟
حفظ
هي الضابط، هي التدوين.
معناته أنها قرآن.
نعم، التدوين
محفوظة ليست في القرآن.
شكرته ليست، لأنها ليست معتبرة وليست مشتهرة.
طيب والذكر والأنثى الذي رواه البخاري عن أبي الدرداء، والذكر والأنثى
بدل وما خلق،
وما بدل وما خلق الذكر والأنثى
قراءة والذكر
إيه أو أبو الدرداء. طبعا هذا في البخاري أن أبو الدرداء لما لما وقع أحد أصحاب مسعود قال أيكم يقرأ بقراءة من عبد، قال أنا ما مسروقه أي أبو الدرداء، لكنه من تلاميذ مسعود اللي كان قابله وما أذكر منه. المهم قال له كيف يقرأ من عبد هذه الآية، فقال والذكر والأنثى، قال والله هكذا قرأت على رسول الله وهو لا يريدني على غير ذلك. طيب الأمي موجود في المصحف، هو سنأتي إليه القيد في شيء سامح.
قد يكون شيخ أن ينظر الصحابي هذا يقرأ بقراءة ثانية، يعني مثل ابن عباس ورد أن تجعلون رزقكم أنك تكذبون، فيكون هذا كباب الإدراج في الحديث.
كيف؟
حديث المدرج أن يأتي
تفسيرية، يعني تفسيرية في النهاية ترجع. إحنا كلامنا الآن كيف نعرف، هل هناك ضابط يجعلني أعرف التفسيرية؟
يكون الصحابي ذكرها بالقراءة المشهورة مثل ابن عباس ذكرها في سياقات قديمة قرأ وقال، يعني فسرها بعد ذلك. فيكون أحيانا يأتي لما نسمع مثلا بشكركم كانت كتفسير، لكنه عنده أصل يقرأها.
ما شاء الله أنا أحس إنه ما في صعوبة هذه.
سم. في بعد ال المفصل السند الأول.
هنا.
قال بسنده عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال شكركم أنكم تكذبون.
ماشي.
فعلي رضي الله عنه الآن هنا بين أنه تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ الآية ثم فسرها أمام علي رضي الله عنه. فكان علي ينقلها كما سمعها من
النبي، بس عندنا كان يقرأها. وإحنا ما ترى، أنا ما أريد هذا المثال بالذات، أنا لا أريد فقط هذا المثال، أنا أريد هذا المصطلح لما يقال قراءة على التفسير.
أنا ربما في فيما يدل يعني أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسرها فتسمى قراءة التفسير. أما الأشياء التي لم يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسرها وتنقل عن الصحابي فهي لها حكم الرفع، أنه لا يمكن أن يقرأها إلا بأنه سمعها.
ماشي. يعني هي الحقيقة مسألة تحتاج إلى بحث عموما، أنا يكفي فيها فتح الباب. سمت
مش أدري، ذكر شيخ الإسلام في صار المشلول أنه في بعض الروايات وردت على لسان الصحابة آيات تختلف، لكن أجمع الصحابة على مصحف عثمان.
ماشي.
فالأصل ما ورد فيه مصحف عثمان.
هذا جميل.
وما بقى فأنه يعني ما خالف مصحف عثمان، فإجمع الصحابة وتواتر القراءة العشرة لنا يدل على الآية الأخرى مفسرة أو أنها منسوخة أو إلى آخره.
إيه جميل، ما أخالف في هذا، هذا الكلام جميل، لكن كيف ما الضابط بين أن تكون منسوخة؟ لماذا يحملها على قراءة تفسيرية؟ لماذا يقول منسوخة؟
الضابط إجماعهم على مصحف عثمان.
اتفقنا على هذا، ما نختلف على هذا، هذه قراءة شاذة وأيضا متفقين عليه ولا لا؟ هذه القراءة الشاذة هل تسميها قراءة تفسيرية ولا قراءة منسوخة؟ أنا أريد الضابط في هذا بس. المسألة الثانية اللي الآن أشار إليها لما قال ولا يتأول على أحد من الصحابة أنه قرأ بخلاف ما في المصحف المجمع عليه، لا يتأول على أحد من الصحابة أنه قرأ بخلاف ما في المصحف المجمع عليه، اللي أنت تريد تشير إليه شيخ سامي إن قضية إيش؟ إنه هذا كأنه ضابط، إنه إذا خالفت المصحف رسم المصحف، إذا خالفت رسم المصحف وليست مشتهرة لابد قيد عدم الشهرة، فإننا نحملها على ماذا؟ على القراءة التفسيرية. هل هذا الضابط ممكن؟ هو يبقى ضابط ظني، يعني يبقى أنه ضابط ظني لأنه ما زال فيه إشكالية علمية، لكنه فيه يعني فيه لا فيه طرافة أنه يجعل ضابطا، لكنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى زيادة بحث. أنه يقول ولا يتأول على أحد من الصحابة أنه قرأ بخلاف ما في المصحف المجمع عليه.
صحيح، صحيح ترد
هذا كيف؟
هو الآن يقول يعني لا ينسب لأحد من الصحابة.
إيه لا ينسب لأحد من الصحابة أنه خالف المصحف المجمع عليه.
طيب هل شو اسمه مثل الروايات في البخاري تثبت أن أبو الدرداء قرأ بخلاف المصحف وابن مسعود كذلك قرأ بخلاف ما أجمعوا عليه في المصحف والذكر والأنثى؟
إيه ماشي. إحنا الذي نأتي وصل الكلام هذا إحنا نقول إنه هذا ضابط والضابط ممكن إيش أنه يختل ينخرم. فأنا أريد هذه بحيث أن نقول أنه هذا كان ضابط، يعني فيه طرف أن يكون ضابطا. لكن تقع الإشكالية فيما ذكرت أنه قد صح وثبت قراءات عن الصحابة وهي تعتبر شاذة ومخالفة لنص المصحف، هذه واحدة. بل قد ثبت قراءات اشتهرت وصارت في حكم متواتر بالنسبة لنا وهي أيضا فيها مخالفة لرسم المصحف، يعني فيها مخالفة لرسم المصحف. ويأتي الإشكالية الحقيقة في دراسة رسم المصحف، هل رسم المصحف هل هو ضابط أو هو ركن في قبول القراءة؟ إن جعلناه ركن معناه أنه أي قراءة خالفت رسم المصحف فهنا إيش لا تقبل. ولهذا لما جاء بعض العلماء ينبه على هذا الأمر جعله قال إيش ولو احتمالا. طيب ما ضابط الاحتمال؟ مفتوح. ما هو الآن هو المذكور الآن، هم قال إنه الآن يعني في فيما يتعلق بالرسم قال ولو احتمالا أن يوافق رسم المصحف أو أحد المصحف ولو احتمالا. طيب ضع لي ضابط في الاحتمال، ما هو؟ ما في ضابط في الاحتمال. فمثلا وما هو على الغيب بضنين في كل المصاحف كتبت بماذا؟ بالضاد واخت الصاد، وقرئت بضنين، أين وجه الاحتمال بين ضنين وضنين؟ ما هو وجه الاحتمال؟ هل وجهة الرسم فقط؟
تقارب الرسم
اختلف المعنى حتى هنا. طيب لأهب لك غلاما زكيا وقرأ ورش ليهب، فكيف الاحتمال هنا؟
لأهب
إيه لأهب هي مكتوبة في جميع المصاحف لأهب وقرأ ورش ليهب وأيضا منسوبة لأبي عمرو. لا أبدا الهمزة بالياء
يعني في ما زال قريب، يعني ما هو بعيد الإبدال موجود.
إذا ما شفت إنه ضابط الاحتمال هذا مفتوح تدخل فيه أشياء كثيرة. لكن لو جعلنا الرسم ضابطا وليس ركنا، فالضابط أنت تستخدمه أحيانا وتتركه أحيانا، فتقول ما السبب في أن نستخدمه أحيانا ونتركه أحيانا؟ نقول الاستخدام هنا تبع للقراءة، فما دام القراءة اشتهرت وقبلت ترقيت بالقبول فهذا هو الأصل، ثم يسندها ماذا؟ الرسم. فإذا جاءت قراءة لا يسندها الرسم ننظر إلى شهرتها، ما دام اشتهرت فالقراءة حاكمة على ماذا؟ على الرسم. لماذا؟ لأنه مما اتفق عليه أنه لا يمكن للمرسوم في أي لغة من لغات العالم أصلا أن يوافق جميع الملفوظ، يعني لا يمكن للمرسوم أن يوافق جميع الملفوظ. فمن باب أولى ما في القرآن، يعني وليس هذا خللا ولا عيبا، يعني ليس هذا خللا ولا عيبا في أن لا يوافق الملفوظ المرسوم في بعض وجوه القراءة التي صحت واشتهرت وتلقتها الأمة بالقبول وصار يحكم عليها بأنها متواترة. أنا أرى أن هذا هو الأنسب في قضية إيش ما يتعلق برسم المصحف، ولكن مع ذلك أقول هو محل بحث، لأننا مثل ما أنا سألتك أو ناقش بعض الزملاء في هذه قضية الاحتمال، هذه مثل ما ذكر الشيخ الآن أنه يحاول أنه يجعل الاحتمال واسع، ما في ضابط الاحتمال.
الشيخ نلاحظ بتاريخ القراءات أن يعني أنا أحس أن بعد وضع الرسم رسم عثمان تغير مجرى القراءات، يبعد جدا كل هذه الأشياء ما كانت مشهورة.
كيف معلش ما تروح للكلام؟
تروح لأن الآن تلاحظ أن التابعين يعني المقرئين أنت وراحت مثلا الصحابة اللي كانوا يقرؤون في الأمصار
ماشي،
كان لهم قراءات كان لهم مصاحف فيها اختلافات كثيرة.
طيب
تلاحظ أنت أن هؤلاء الصحابة يعني الجيل اللي أتى بعد رسم المصحف
نعم
خلاص تقيد بالمصحف
ماشي،
نجد أن القراءات إيش يعني كثير من القراءات هجرت تركت ما صارت تنقل عند القراء اللي هم طبقة اللي أتوا بعد رسم المصحف
ماشي. طيب
هذا يقوي أنها يعني من الرسم يرتقي أشد من قضية أنها ضابط أنه يعني
طيب ما في قراءة بس في قراءة نقلت، في قراءة كثيرة نقلت حتى في هذا الجيل، جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين نقلت قراءات مخالفة. هذه قراءة الأعمش واحدة منهم وهي شاذة.
نعم قراءة الأعمش
لا وش تقصد بشاذ يعني قصد أنت شوف يعني قراءة الأعمش شاذة الآن جهة أنها تركت يعني ما عاد لها إسناد
أو لكن أليس فيها ما يخالف رسم المصحف؟ فأنت لما تركتها لأنها مخالف لرسم المصحف، يعني هل هناك قراءة نهجرها فقط لأنها مخالفة لنص المصحف أو لأنها لم تثبت لم تأخذ الشهرة. عندك الآن مثلا القراءة المرسوبة لبالدرداء وابن مسعود هذه صحيحة بلا أشكال، لكن هل أنا تركتها لأنها مخالفة فقط لنص المصحف أو لأن مما ترك لم تشتهر القراءة بها؟
تركت لأنها مخالفة يعني
لا ما تعتبر أبدا.
ألا يحتمل أنها تركت لأجل مخالفتها للرسم؟
لا
يعني بالدرداء يعرفها وابن مسعود يعرفها وتلامذة ابن مسعود يعرفونها ومع ذلك ما نقلت.
ما نقلت لماذا؟ لأنها ليس مما ثبت في العرض الأخيرة فتركت انقطعت.
قد يكون ثبت في العرض الأخيرة لكن هذا مما يجوز تركه بالنسبة للأوجه القراءة.
لا لا هذا خطير، هذا كلام خطير جدا. إذا ثبتت في العرض الأخيرة لا يجوز لا لعثمان ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اتركوه، لأنه كلام منزل قرآن، هذا خطير جدا. هذا
لا ترى من دار الخلاف يا شيخ السنة في تحديد أو يعني في ضابط عثمان كتابة عثمان رضي الله عنه الله في الأحرم السبعة وما كل
لا لا شك هذا صحيح.
والمشكلة
في الضبط هذا بس.
أنا معك في هذا. أنا الحقيقة الذي أردته وإن كنت الحقيقة بفعل أشياء أطيل أننا أفتح الذهن لبعض مسائل تحتاج إلى بحث، يعني تحتاج حقيقة إلى تجلية، لأنه أحيانا يأتي كلام تتناسخه يعني الكتب يعني كتابا بعد كتاب دون أن يكون هناك بحث من خلال الأمثلة. وأنا أرى أن الانطلاق من الأمثلة سيغير كثيرا من المسلمات، إحنا مفترضة كذا أن هذه مسلمة، فإذا جئنا إلى الأمثلة وجدنا فيها أشياء كثيرة تختلف. ولا أحب أن أطيل في هذا عشان لأن الدرس ليس درس الآن علوم قرآن أو رسم المصحف، لكن أحببت أن أشير إليه. ولهذا لاحظ على سبيل المثال فقط لكي ننتبه إلى ما يتعلق بقضية الأحرف السبعة، أن الصوتيات لا يمكن أن تكتب، والصوتيات أغلب الخلاف راجع إلى ماذا؟ ولا لا شيء؟ هو أكثر الخلاف راجع إلى ماذا؟ الصوتيات، إلى اللهجات، القضايا يعني التي في اللهجة، واللهجة لا تكتب، لا لماذا لا تكتب؟ والإدغام لا يكتب، والإظهار لا يكتب إلى آخره. ومع ذلك لما يأتي المتكلم يتكلم يقول وكتبوه على حرف إيش؟ قريش. طيب حرف قريش مشكلة، يعني حرف قريش مشكلة لأن قريش مثلا لا تهمس، ومع ذلك المرسوم عندنا الآن كله مهموس. هنا أشياء كثيرة جدا هي تحتاج إلى الحقيقة إلى أن نتأملها ونراجعها، لكن الانطلاق من ماذا؟ من الأمثلة. وبالذات في علوم القرآن يعني مما ألاحظه أن الانطلاق من الأمثلة يغير كثيرا من القناعات أو من الأشياء التي كتبت على أنها مسلمات، أن كتبت على أنها مسلمات. وهذا موضوع ليس هذا محل بحثي، لكن أحببت أن أشير بسبب هذا القول من أبي جعفر وإن كان ليس من شرط الدرس. هذا في إعراب القرآن للنحاس. نعم.
ما هذه المراجع اللي نستفيد منها؟
ما في، ما أذكر شيء. تحتاج بحث.
طب قبل ما ننتقل من النقطة هذه، في اختيار ابن جرير الطبري.
نعم. ويبدو أنه الطبري أحيانا إذا فهم من كلام السلف أن هذا المعنى متوجه إلى هذا أشار إليه جملة، فكأنه الآن يفهم أن كلام السلف راجع إلى هذا المعنى الذي يقوله،
يعني يستشهد للقول الآخر أنه الآن ذكر قوله اختياره ثم ذكر تفسير الرزق بالشكر ثم بدأ يستدل.
لماذا يستدل؟
يستدل لمن قال به من
يستدل لأيهم، لقوله ولا لقول الرزق؟
القول الآخر.
لا هو يقول بنحو الذي قلنا في ذلك قال التوبيل اختلاف منهم فيه.
لا ذكر هو قول الهيثم، قال هيثم بن عدي
هي هو
ذكر
عن الهيثم.
اي نعم. ثم اقوال عن علي رضي الله عنه وتجعلون رزقكم انكم تكذبون قال شكركم، يعني يستدل على قول لقول
الهيثم بن عدي. هو يستدل لأنه لاحظ قالوا بنحو الذي قلنا اللي هو قوله الأول، في ذلك قال أهل التوين على اختلاف منهم فيه، اختلاف منهم في هذا القول الذي ذكره هو الذي اختاره.
يختلف قوله عن قول
السلف
عن الشواهد اللي ذكرها.
إن هؤلاء ذكروا أن معنى رزق هو الشكر وقوله واختياره، يرى أن هناك حد في المضاف، قال شكر الله على رزقه إياه.
هنا أقول ليظهر والله أعلم أنه هو هكذا فهم من عبارات السلف، هذا المعنى الذي ذهب إليه،
جمع هذا المعنى من كلامه.
أي نعم، أنه هذا ذهب إليه أنه كذا فهم، ولهذا هو أحيانا يفعل هذا، ما يفهمه من عبارات السلف يصوغه هو بعبارته. أي نعم، أنه يصوغه بعبارته، وأحيانا تكون عبارة تجي على مجمل كلام السلف، على كل كلام السلف، وأحيانا تجي على بعضه، أحيانا تجي على بعضه. وسيأتينا إن شاء الله نفس الإشكال في آية أخرى، لما يفسر الروح يفسره بالرحمة والمغفرة، يعني كلام السلف أوسع من المغفرة والرحمة.
يعني الآن كلام الطبري الآن يدور على يعني جميع الأقوال التي نقلها أنهم أبدلوا الشكر بالتقدير.
نعم، لكن الشيخ يلحظ أنه كأنه يميل إلى الكلام الوارد عن السلف، يميل إلى ما ذكره الهيثم بن عدي.
نعم، جميل كلامه، قال وذلك قول قائل لآخر جعلت أحسن لك أسات منك، بمعنى جعلت شكر أحسن.
يعني كانك تقول أنهم كونهم يضعون هذه مكان هذه مقصود بها إيش؟ الإضافة. لهذا اللي نقول أنه الآن تفسيرهم للشكر ليس لم يفهم من هو قول الهيثم بن عدي، هو فهم منه الإضافة فحمله على الإضافة. اي نعم، وحمل اقوال السلف على الاضافه ما هو على قول الهيثم. طيب، قول الحسن
فيها احسن عليك.
نعم،
العقيده احيانا يعني مثلا حكايه القراءات دقيقه، لما يقول رويه عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي شكركم، قال الا ان ابن عباس ضم الداء وفتح الكعب.
تكذبون؟ لا، ضم التاء
تكذبون.
اي نعم،
وعلي رضي الله عنه فتح التاء وسكن الكعب.
تكذبون.
يعني هل الحكايه الدقيقه هذه هل توجد في كتب القراءات؟
اي موجوده، هي هذه موجوده، تكذبون تكذبون موجوده ومحكيه هي بهذه الدقه نفسها، ولابد من الضبط هذا في القراءات، هذا وارد. طيب، لكن الان نرجع الى قول الحسن في تفسيره لقوله وتجعلون رزقكم. طيب، هل في قول تجعلون رزقكم هل هو خالف المعنى الذي سبق لو شكر رزقكم او تجعلون شكركم؟
ترجيح الطبري يتوافق مع فراء.
فراء ايش قال؟
تجعلون شكركم، قال جاء في الاثر تجعلون رزقكم شكركم، قال في العربية حسنا تقول جعلت زيارتي إياك أنك استخففت بي، فيقول معنى جعلت ثواب الزيارة الجفاء، فذلك جعلتم شكر الرزق التكذيب. يعني قرن بين أثر وفهمة للأثر. كذلك الطبر يعني يبدو نفس على نفس
إيه نفس المنهج. طيب، قول الحسن هل يختلف معنى الرزق عند الحسن عما سبق من التفسير وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ وقال آخرون بل تجعلون حظكم من التكذيب، حظكم منه، قال تجعلون رزقكم، قال بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب به. يعني جعل الرزق معنى الحظ، تجعلون حظكم من القرآن أنكم تكذبون به، فيكون الرزق هنا بالمعنى المتعارف عليه، المعنى إيش؟ المتعارف عليه، ولا يكون أيضا فيه إيش؟ حذف، لا يكون فيه حذفا، فهو لم يفسره بالشكر ولم يورد أيضا حذفا. وتجعلون رزقكم أي حظكم أنكم تكذبون بالقرآن. والإمام رحمه الله لم يعني يأتي على هذا القول بإبطال، وأيضا لم يشر إلى شيء من ماذا؟ من الاختلاف فيه، لأنه الآن قال ابن حرد قلنا في ذلك قال التأويل على اختلاف منهم فيه في هذا القول ذكره، لكن القول الثاني هذا بعيد عن القول الأول حتى في المساق في السياق، حتى في السياق. لكن هل يمكن الجمع بينهما؟
يمكن يدخل يا شيخ القول الأول
في، كيف يدخل؟
بمعنى أن من كذب بهذا الأمر اللي هو أن الرزق من عند الله عز وجل هو مكذب بالقرآن جملة.
معلش عيد، معلش ما عيدها، معلش.
القول الأول في جزئية، القول الثاني في القرآن كله الكتاب. فمن كذب بأن الله عز وجل هو الذي أنزل النظر هو مكذب بالقرآن.
صح صحيح. هو سؤالي الآن إذا هذا جميل، لكن في سؤال، من أين جاءت قضية المطر هنا؟ يعني الآن الآيات التي مرت هل فيها إشارة لقضية المطر؟ من أين جاءت المطر؟ وين المطر؟
حديث
هو الحديث، نعم معكم الحديث وارد وأوردوه مطرنا بنا وكذا، لكن هل ورد؟ أول شيء الآية مكية والحدث هذا مدني لأنه في الحديبية ولا لا؟ لكن الآن السؤال، إيش علاقة هذا الأثر حتى لو كان هو صحيح بلا إشكال، لكن هل له علاقة؟ واضح أن الآية لم تنزل من أجل هذا
الحدث.
وهنا هذه قضية نحتاج أن ننتبه إليها، أنه لا، لو إنسان نظر أيهم أقوى من جهة دلالة السياق، قول حسن أو قول هؤلاء؟ قول حسن واضح أنه ماشي على إيش؟ على السياق. فهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الآية في هذا الموطن؟ طبعا هي وارد حديث لكنه لا يصح، لكنه الذي وارد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث من دون ان يذكر ايش الايه. ايش قال؟
قال روى مسلم في صحيح ابن عباس قال مثل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمه وضعها الله حيث شاء، وقال بعضهم لقد صدق له كذا وكذا، فنزلت هذه الايه فلا اقسم بكم
ولا اعترض عليها.
من
اللي هو ابن عطية ما شار؟ من الجوزي.
تأكد منه.
أنا أذكر الحديث فيه
مسلم
في
هذا حديث
عباس. زيد بن خالد إيش قال؟ من دون الآية. طيب جميل، لننظر أيضا قضية أخرى في عبارة ابن عباس قال فنزلت إيش هذه الآية. هنا يجب أيضا نلحظ ملحوظة وهي مستنبطة من الآثار، إن عبارة النزول عندهم لا يلزم منها أن تكون سبب النزول المباشر، إن عبارة النزول حتى في مثل هذه الصيغة التي تشعر بأنها إيش سبب النزول، لا هذه صريحة تعتبر، قال فنزلت صريحة، لكن حتى في مثل هذا لا تعتبر. لماذا؟ لأن نلاحظ الآن أن الآية مكية والحدث هذا إيش مدني، فقوله فنزلت هذا لا يحمل على سبب النزول، إنما يحمل على دخول هذا الحدث في معنى الآية، أنها كان نزلت لأجل أو لمثل هذا الغرض، وليس أن المراد هو المقصود بعينه. أن عبارة فنزلت وأمثالها لا يلزم منها أن تكون سبب النزول المباشر، لا يلزم منها أن تكون سبب النزول المباشر، لأن من تأمل عبارات السلف في أسباب النزول، في يعني عبارات أسباب النزول، يظهر له جليا أنه لم يكن عندهم عبارات أن هذه تساوي كذا، إنما هي تعتبر العبارة قرينة، نفس العبارة قرينة من قرائن النزول وليست أصلا في إثبات سبب النزول. بناء على هذا يمكن أن نجمع بين القولين، أن نقول أن السياق يدل على ما قاله الحسن، وما ذكره الآخرون يدخل في المعنى العام للآية، يدخل في المعنى العام للآية، لأن فيه مثالا لما يحدث منه يجعل شكر الرزق التكذيب، فما يكون فيه من شكر الرزق التكذيب فإنه يدخل في معنى الآية عموما، فأولى ما يدخل، وهذه من القواعد في التفسير، أنه أولى ما يدخل ما كان السياق جاء بسببه، ثم بعد ذلك ما ذكر من الأشياء الأخرى. واضح الفكرة هذه؟
يعني أحيانا يستخدمون لفظ صريح وغير صريح.
لا، إحنا اللي قلنا صريح وغير صريح، إحنا اللي اصطلحنا على المصطلحات.
لا
إيه، هم لما اصطلحوا على هذا ويعبرون كذا، نزلت فأنزل الله فنزلت، وفيه ما يدل على ذلك لأنه في أمثلة واضحة وصريحة جدا عندهم، إن استخدموا أنزلوا فنزلت فأنزل الله.
لكن ما هذا الغالب يعني؟
إلا غالب لكنه قرينة يعتبر، حتى هو أغلبي نعم، لكنه ليس دائما، لأن لو استخدمناه أنه كلي لوقع إشكالات كثيرة جدا، منها مثل هذا الإشكال أنه يلزم من ذلك أن نقول هذه الآية إيش، إما نقول نزلت مرتين، وإما نقول أنها مدنية وضعت في سورة مكية، وهذا يحتاج إلى يعني هو بذاته يحتاج إلى ماذا يتبعه، هذا تعليل وليس عليه دليل. يعني هذا القول لو إحنا مثلا الآن قلنا أن عبارة فنزلت صريحة دالة على النزول لا محيد عن ذلك، وجينا لمثل هذا المثال إيش اللي يقع عندنا؟ أن نقول عندنا احتمالان، وهذا من باب التعليل، أن تكون الآية نزلت مرتين. احتمال الثاني أن تكون هذه الآية مدنية وضعت في سورة مكية، كونها نزلت مرتين بذاتها تحتاج إلى دليل خاص، كونها مدنية وضعت في قرآن مكي تحتاج إلى دليل خاص، وباب العلة ضعيف، يعني باب العلة أضعف من، ولهذا هذه تحتاج إلى دليل. يعني
الواقع ما يمكن تفسر وقعت مرتين،
افترض هو وقعت هذا الآن مطرنا منه كذا، وقعت لما وقعت وقعت، هل الآية تدل على هذا المعنى ولا ما تدل؟
نهايتها التكذيب يدل،
تدل جميل، تدخل في معنى الآية، ما نعارض بهذا، وما قاله الحسن أيضا صحيح، لأن السياق يدل عليه، لأن السياق يدل عليه.
يعني شيخ الآن هذا من باب ترجيح كلام الحسن؟
لا، مو مسألة ترجيح، هو تنبيه على أن القولين كلاهما صحيح. إيه نعم، هذا وهذا. نعم،
ممكن نقول أن القول الثاني يدخل بالقول الأول من باب أن الله
هو زي ما ذكر الشيخ ونفسه اللي تذكر ولا
القول الثاني،
القول الثاني يدخل في الأول،
أن الرزق أن الله رزق البشر رزق يسمونه أكل وشرب،
لكن هذا مطر ومخصوه بالمطر،
مطر ورزق أيضا البشر هداية الرسل ودلالته ومنه القرآن، فكذبهم بالقرآن وكذبوا برزق المطر.
إيه نفسه، عادت إلى نفس الكلام قريب منه، يعني هي أنت وضعت هذا هنا وهو وضع هنا فقط، هي متداخلة عموما، هو المكذب بالقرآن مكذب بماذا؟ بمثل هذا الحدث اللي هو جزء من ما أخبر بالقرآن أن المطر من الله سبحانه وتعالى.
نعم،
في مسائل أخرى نكتفي بهذا لكي لا يطول النقاش. أيوة.
أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ القائلين في المطر الذي ينزله الله بالهلال هذا من كذا وكذا،
والله عبارة أجمع هذه. طيب هو كلام الحسن أين ذهب؟
يكون مسبوق
بإجماع، والله كلام الحسن يكون مسبوق بإجماع قبله، لو اتبعنا كذا يقع فيه إشكال. ماشي، يعني طيب لو أردنا أن احنا نقبل قول الحسن له وجاه، كيف نقبله مع هذا القول؟ لو أن الآن هو يقول أنه أجمع المفسرون عن الآية توبيخ للقائلين بيش مطرنا بنا وكذا، وهذا غريب مع أنه مطلع على الطبري، فعدم إشارته لكي يسلم ما له الإجماع ستكون تهمة أو اختلاف نسخة، وهذا محتمل، لكنه هو جيد إذا ورد هذا فجيد، هذا يثبت. سم
معقول يسقط الكلام كله من النسخة؟
إيه نعم، مولان لو ما النسخة الدكتور التركي ظهر ما فيها سقطة، صفيت ثلاث آية سقطت في المطبوعات. إيه نعم،
أنا مؤخرا موجود النسخة
الأخيرة، هذا النسخة اللي عندنا
حين هذه ما حسافة تعلق عليها.
كيف يا شيخ نسخة التركي جيدة؟
هي جدا جدا. طيب على العموم هي مشكلة، هي أيضا ملحظ اللي ذكره ابن جرير ملحظ، هنا يأتي إلى قضية فيما لو أردت أن تصحح قول الحسن بعد أن تذكر أن المفسرين ذهبوا إلى أنه إيش في المطر، يبقى إشكالية في دخول قول الحسن، في دخول قول الحسن. نقف عند هذا، يبدو ذلك نقف أحسن، ما هي مشكلة
نمشي
ما أدري إيش في شيء صاير بس ما أدري شو. نوقفها.
شيخ هذه مسألة لازم تحرر.